القلوب. قالوا دائركم معكم الفرائد
ولا يقوم
نعم
أخذ ما
خدنا أين قالوا طيرنا أخذ ما خدنا إثبات الحكمة والعلم علقوا سوى ذكرنا هذا ذكرنا أن الاستجابة السيئة يكون بطلبها أو بالأفعال التي تسببها ذكرنا هذا
بداية
الشرط
قالوا طيرنا
قال الله تعالى قال اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. يؤخذ من هذه الايه بيان مسلك المكذبين للرسل انهم يسلكون مسالك التشبيه والتمويه لقولهم حين اصيبوا بالجد والقهر اطيرنا بك وبمن معك مع ان هذا الامر من الله سبحانه وتعالى وليس باسباب النبي. وهكذا أهل الباطل يشبهون ويلبسون على الناس بمثل هذه الأمور. وفي هذا دليل على أن المصائب التي تصيب الإنسان إنما هي من الله سبحانه وتعالى لقوله طائركم عند الله. ولا ينافي هذا قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ولا قوله ظهر الفساد في البر والبحر لأن نسبة هذه الأمور إلى الله نسبة خلق وإيجاد ونسبتها إلى المخلوق نسبة سبب تسبب نعم فهي تضاف إلى الناس إضافة الشيء إلى سببه وتضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة الخالق المخلوق إلى خالقه نعم. وعلى هذا يزول إشكال كثير من الآيات التي ظهرها التعارض في هذا الباب. وفي هذا دليل على أنه من الحكمة أن يرد الباطل بالحق بدون سكوت وقوله في جوابه قال طائركم عند الله قال طائركم عند الله أنه لا يصح على الباطل بل يرد عليه ويبقى الفائدة. وفيها الفائدة الرابعة أنه ينبغي أن يكون الرد من جنس الإيراد يكون الرد من جنس الإيراد فهنا تطيروا بإسالة من معه فبين أن خيارتهم وسومهم بسبب أعماله لكنه قال طائركم يعني اللفظ مثل اللفظ فينبغي أن يكون جوابه مثل الإيراد ويتحرى المجيب حتى اللفظ. خامسا أنه ينبغي لمن رد على غيره أو أبطل قوله أن يأتي بأمر لا جدال فيه بأمر لا جدال فيه لأن هذا صالح عليه الصلاة والسلام لو قال هذا الجد ليس مني وأنا ما أتيت بسببه وما أستفالك لكن هذا فيه مشال للأخذ والرد. ولكن ينبغي أن يختار المجيب الشخصات الجواب الذي لا كلام بعده. نظير هذا محاجة إبراهيم للذي حاجه فيه بالله قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فتدام المغرب ما ظل أنت من تحيي وتميت ولكن استقتل من لا يستحق القتل وترفع القتل عن من استحقه وهذا ليس بإحسان ولا إناثة مع أن هذا هو الحقيقة لكن هذا يكون فيه جدل إنما أتى بأمر لا جدال فيه ولا يمكن أن يجادل ولهذا بهت الذي كفر. وهكذا ينبغي للإنسان في محاجة من حاجه أن يختار الأجوبة لما ما تؤدي إلى النزاع والجدال لأنه إذا أدت إلى النزاع والجدال فقد يتغلب ذاتها الحق بسبب طول الجدال نعم واللف والدوران إثبات موتها بشيء لا جدال فيه. نعم، وهذه من آداب المناظرة، حتى عند الذين يتكلمون بهذه الأمور يرون أن من آداب المناظرة الأخذ بما لا يمكن الجدل فيه. نعم، طيب. وفيها أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى فائد الثالثة، بل أنتم قوم تفتنون، دليل على أن الله تعالى قد يحدث من الأمور ما يكون سببا لافتتان بعض الناس. قوله لما جاء صارخ وجاء الجد، الحقيقة أنه فتنة لبعض الناس، إذ يقول بعض الناس مثلا أن هذا من أسباب هذه الرسالة، فيكون سببا للفتنة لولا عصمة الله تبارك وتعالى. وهذا دائما يكون في أفعال الله تعالى القدرية والشرعية. الشرعية: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بعباده. حرم الله الصيد على المحرمين، فبعث الله على الصحابة رضي الله عنهم صيدا تناله أيديهم ورماحهم، يمسك بيده ما بتعب وإلا برمح. نعم، ما احتاج ولا إلى قوس. ليعلم الله من يخافه بالغيب فخافوه بالغيب. واستثنى الله تعالى قوم موسى بالحيتان، تأتيهم يوم تبتهم سرعا مع تحريم الصيد عليهم، ويوم لا يستثنون لا تأتيهم، ولكنهم لم يسكروا وخادعوا وتحيروا وصاروا يضعون الصباط للحيتان في يوم الجمعة، فتأتي الحيتان فتقع في يوم السبت، فإذا كان من الأحد جاءوا أخرين قال إحنا ما سبنا يوم السبت. نعم، فقلدهم الله تعالى قردة وقناديل، قردة ثم لم يكونوا قردة خاسرين. فالحاصل يقول إن الله تعالى قد يحدث الإنسان بالفتن الشرعية والقدرية لأجل أن يعلم من يخافه بالغيب ومن يصبر ومن لا يصبر. أحيانا أيضا يبتلى المرء بالمصائب، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ومن الناس من يعبد الله تعالى على أساس وعلى حرف، إن أصابه خير اطمأن به وشكر عليه، وإن أصابته فتنة صبر حتى يتوب. واضح؟ طيب. وهو يأذن عليه هنا قوله: بل أنتم قوم تفتنون. نعم.
لأنه
هو عليه الصلاة والسلام المستدب منه أبو الطالب، وهو ما جاء بها لتصب على الطالبين، أصيبوا بها لأنهم كذبوا مثل ما أصيبت قريش بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بطيئة سنين. وما قال آية أن الله يصلكم بقحط، وحتى لو قال إن آية أن يصلكم الله بقحط وخصف فلات آية. فيكون أيضا قوله: وكانت المدينة تسعة رهط يسكتون في الأرض ولا يصلحون، فيه مبدأ العصابة ولا يزال موجودا إلى الآن. نعم، فإن هؤلاء تسعة رهط يسكتون في الأرض ولا يصلحون، وما زال الأمر إلى هذا إلى يومنا هذا وإلى ما بعد الله أعلم أنه سيبقى، لأن أهل الشر لهم طرق يتفننون بها في فرض شرعهم على غيرهم. وفيه أيضا دليل على أنه يمكن أن يجتمع الفساد والصلاح لقوله: يفسدون ولا يصلحون، ولولا أنه يمكن اجتماعهما لم يكن لقوله ولا يصلحون فائدة، لأنه يكون عدم الصلاح مفهوما من الفساد، لولا ممكن اجتماعهما. هذه فائدة سنة. وفيها الفساد أن الفساد والصلاح قد يجتمعان في شخص. ومنه نأخذ أيضا أن الكفر والإيمان قد يجتمع في شخص، لأن الإيمان صلاح والكفر فساد. نعم. وكذلك أيضا الفسوق والطاعة يمكن تجتمع وخالف في ذلك طائفة ثانية من الناس والمرجعة. المرجعة قال ما يمكن الإنسان إذا كان مؤمن كل أحوال الصالح ولا يعذب بذنب ولا يلام عليه. والخوارج والمعتزلة بالعكس قال ما يمكن يجتمع كفر وإيمان وفسوق وطاعة، بل من أتى نعيد بالكفر صار كافرا ومن أتى نعيد بالكفر صار كافرا، على رأي الخوارج أو خارج من الإيمان بين منزلة بين منزلة الإيمان والكفر على رأي المعتزلة. ولا شك أن النصوص والواقع والعقل يدل على اختلاف ما قال. نعم، لأن الإجتماع هذا وهذا أمر موجود معلوم. نحن المؤمن ناقص الإيمان، ما نطلق عليه الإيمان المطلق، حتى لو كان في مثلا 10% لابد أن يكون ناقص الإيمان. ولا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، مثلا لو اغتاب الإنسان رجلا من الناس هذه كبيرة من الكبائر تنقص الإيمان. نعم، وهو يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتطلع بسائر التطوعات ما نقول هذا وصف الإيمان المطلق. جنة المؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، أي مؤمن ناقص الإيمان. نعم،
يفسدون في
الأرض ولا يعني مين مثل كل أصحابي وأغنبنا السكوت والكلام؟
بمعنى
لو
بمعنى
أنه
تحقق
الوصف في
واحد
والثاني
يعني
مفهوم. لا وبارك الله فيك، لأن السكوت والكلام متناقضان.
نعم،
متناقضان. أما الصلاح والفساد من فضاد ذا يمكن أن يجتمعان فيكون في الشيء مصلحة ومفسدة، قل فيهما إثم كبير. وما نقول أن هذا هو السكوت إلا كلام مثمر، يعني ما يمكن يوجد أحدهما إلا بحق الآخر. نعم، وفيه دليل. نعم، ثم قال مستدام في الآية، وفيه الحاجة الثالثة أن المعاصي من أسباب الفساد في الأرض لقوم يفسدون، وهؤلاء الجماعة ليسوا يهتمون البيوت ولا يغلقون الزروع ولا يسرقون المفاجر، لكنهم يفعلون ما يكون سببا للفساد. نعم، الفساد المعنوي وهو فساد الأخلاق والسلوك، والفساد الحسي لأن الفساد الحسي يتبع الفساد المعنوي. قالوا فقاتموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أنه من الحزم، والحزم قد يكون في خلاف الشر، أنه من الحزم أن يتعاقد الطائفة وتتعاهد على منهاجها الذي تسير عليه لئلا تتفرق وتختلف. من جهد قالوا فقاسموا بالله من يبي يصلي، ما ذهب في واحد المذهب، اجتمعوا اول على تدبير الخطة ثم على تنفيذها على الاسلام. نعم، فيؤخذ منه أن من الحزم أن تجتمع الطائفة وتتفق على عهد يربط بعضها ببعض ليكون التنفيذ واحدا. وهذا المسلك لا زال يسلك حتى الآن، وتعرفون أن الصحيفة التي اجتمعت قريش فيها على مقاطعة بني هاشم هل نقلت برجل واحد؟ لا، بل ذهب هذا الرجل الذي أراد نقلها إلى فلان وفلان وصار يجمع الناس حوله حتى اجتمعوا على نقضها وغلبوا في تنفيذ فكرته. فالحاصل ان هالمسائل دي ينبغي الانسان اذا اراد ان يهم بامر وانشا على منهاج ثم يجعل معه اقواما يساعدونه ويتعاقد معهم ويتعاهد. هذا ان كان في خير فخير وان كان في شر فالله يتولى. نعم هنا تقاسم على خير ولا على شر؟ أين؟ على شر من اعظم الشرور. نعم وفي دليل على نبدا الاغتيالات ايضا لقوله لنبيتنه واهله لان التبييت اغتيال اذ ان الاغتيال معناه هو القتل على غره هذا الاغتيال. ولهذا كان الصحيح من قوله العلم ان الغيله ليس فيها خيار لاولياء الدم وانه يجب قتل المقتول بكل حال حتى لو عفوا حتى لو عفوا. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه لانه لا يمكن التحرز منه فيمكن هو فساد في الارض. ولا يعارض هذا قول الرسول عليه الصلاه والسلام من كتب له قتيل فهو كفر نظري لان قوله من كتب له هذا من حقوق خاصة. وأما مسألة الاغتيال فإنها من الحقوق العامة. يجي الإنسان في مأمن يقتله؟ لا فعل القاتل إنه لبغى يقتل اللي في التكسر اللي في التخيل إنه يجيح على لما عندها حد لكن من ذلك يمكن يتحرز منه إن المقتول يمكن يتحرز بالفرار أو يتحرز بالمدافع أو ما أشبه ذلك تحصل القتل. اما يجيه هنا مثلا او يجيه في بيته وهو غافل فهذا ما يمكن تحوله حتى لان اذا جاء وهو يعلم به يمكنه يتحرك بالفراغ يتحرك بالمدافع يتحرك بالسياح من حوله وما اشبه ذلك. وليس قولنا انه على 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 خفيه انه ثمان فحسب لان منذ ما قلت الغالب انه ما يقتل الا ثمان فحسب لكن كان على غرة من المقتول هذا في وقت الغيرة. فهؤلاء الجماعة تقاسموا على هذه الفعلة القبيحة المشينة ولكنهم لم ينفذوا ما أرادوا وهم لم ينفذوه لم يحصل لهم تنفيذ ما أرادوا لأنهم مكروا ومكر الله والله خير المكرين. نعم نعم
الله سبحانه وتعالى
ذكر في مقام وعلى حرمة لا معنى أن الأخيار موجود حتى بالزمن السابق هذا قصد وليس معنى هذا المجنب أحلالا إن هذا موجود ولا زال موجود يعني في غالب الأمور تجد أصله موجود غالب الأمور من خير أو شر تجد لها أصل من الأمم السابقين. نعم
بسم الله
نعم إن كان يسكون مدينة فأتلك نعود ما يسكون وأنا عقدت ساعات جزمي في معرفة السنة. ثم قال طيب وفيه جميل اتقول في البيت أنه وأهله ثم لما قول أن لوليه ما شهدنا مهلك أهله دليل على الإنكار إنكار المدعي. هذا الشيء واضح أن الفاعل للسيئة لا يهمه أن ينكر فعله يعني من قتل يهم عليه أن ينكر القتل إلا لا من قتل يهم عليه أن ينكر القتل لأن القتل أعظم من إنكاره. ولهذا قالوا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. وفيها فائدة الثالثة الرابعة أنه أي أن البين على المدعي واليمين على من أنكر. لماذا؟ لأنه لولا أن هذا القول يبرئهم ما صح أن يتفقوا على استقراره حجة. أنا فهمت يقتلونه ويقولون ما شهدنا مهلك أهله اتفقوا على هذا دل هذا على أن الإنكار يبرأ به المدعى عليه. وجهه أنه لولا أن ذلك وجوههم لم ينفعهم الاتفاق عليه، لأنه لو قال ما شهد مهرتين وقال أنتم القاتلين، فهذا أيضا دليل على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا ادعى شخص أنه قتل أن هذا الرجل قتل والده، نقول له هات بينة. فإذا لم يأتي ببينة فإنه لا يثبت له الحق، لا يثبت له الحق، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولكن هل هذا على إطلاقه؟ المشهور من المذهب أنه على إطلاقه، وأنه لو كان المدعى عليه القتل من أفجر الناس والمقتول من أقرب الناس وكذلك المدعي، فإنه لا يؤخذ بقوله، فإنه لا يؤخذ بقوله بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يؤخذ بقوله ولكن تجرى فيه القسامة، إذا كان هذا الرجل معروفا بالفسوق والمقتول معروفا بالصدق والاستقامة وكذلك أولياؤه، قال فإن هذا قرينة تغلب على الظن صدق المدعي، وعلى هذا فتجرى فيه القسامة كما قاله الشيخ فليس بعيد. كذلك الأمر الثاني بالعكس، لو أن شخصا قتل إنسان وقال نعم أنا قتلت ولكن الرجل صار علي ولم ينتفع إلا بالقتل، فماذا أصنع؟ المذهب لا يقبل قول ويقتل. أنا فهمت إنسان ادعي عليه مقاتل فقال نعم أنا بقاتل لكنني قتلته دفاعا عن نفسي لأن الرجل الذي يقتلني، نقول له هات بينة أنه قال عليك وإن لقت الناس. قال ما يمكن يكون بينة لأنه ما يقتل علي أمام الناس، لو يدري أن حوله أحدا ما صار. نقول إذن مقتلك إلى متى تكون عند الله، هذا هو المذهب. واختار الشيخ هنا أنه يقتل قول المعروف بالصدق، فإذا كان هذا الرجل مستقيما، هذا القاتل يقول أنا قتلت دفاعا مستقيما والمقتول معروفا بالفجور والاعتداء على الخلق، فإنه يقبل قوله ولكن يحلف تأكيدا لقوله. لما قال الشيخ هو الصحيح ولا يمكن العمل إلا به، لا يمكن العمل بالجلاد. أما كن يقول نقتلك فجاء حسابك عند الله، هذا نظر. نعم طيب، حتى لو وجد قرينة تدل على صدق الرجل غير مسألة الحال هذا وحال هذا، يعني مثلا لو وجد في بيته لو وجد المقتول في بيته في بيته قال تعجلا مدخل على البيت في وقت أو يريد أن تخرم فهالي ويجب أن تفعل إلا بالحق، يقول نعم ولو كان لأنه يمكن عازمه مثل لك
في شبه
نعم وش هم يقولون نعم بيته، لكن هم يقولون نعم قتلته عمدا ما في شبه، فتدعى أنه قائد يقول يكون كيف ما يجل على مقام، لأنه يجب أنه يتدرج منه يتفضل عندنا. نعم تفضل عندنا من الريف ويصلح أنه هو دي حاجة البيت من المسيح. نعم الحاسم مشكلة هذه ما يستقيم الحال إلا على ما اختاره كيف الإسلام يمكن أبدا. طيب ها الكلام على أن قوله ما شهدنا في أهله يجب على أن المنكر مقبول القول ما لم يكن المدعي يبين. وفي هذه الآية ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم يشعرون دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه أعظم مكرا ممن ينكرون به وبرسله. فهؤلاء أرادوا المكر برسوله ولكن الله تعالى مكر بهم بما هو أعظم. وفيه دليل على وصف الله تعالى بالمكر لكنه ليس على سبيل الإخلاص بل على سبيل التقليد. فيقال مثلا هو ماكر بآدائه أو المستحق المكر أو ما أشبه ذلك مما يجعل المكر صفة كمال، لأن المكر ليس بصفة كمال على الإطلاق ولا بصفة نقص على الإطلاق. وفي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد يمكر بالعبد فلا يشعر بمكره. ومن ذلك من مكر الله بالعبد ولا يشعر استدراجه إياه بالنعم حيث يسقي إليه النعم وهو يبارز الله تعالى بالعصيان. ومن مكره به تلبيسه عليه بالحكم يلبس عليه الحكم حتى يظن الباطل حقا نعم فيتنادى فيه. ولهذا من الدعاء المشهور اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالإنسان قد يكون لديه شبهة أو شهوة، شبهة ما يعرف الحق أو شهوة لا يريد الحق يريد غيره. وفي هذا وفي قول فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. في الآية فوائد، أولا الحث على الاعتبار بقوله فانظر، والنظر يكون بالقلب ويسمى نظر البصيرة، ويكون بالعين ويسمى نظر البصر، وكلاهما أمر مطلوب إذا أدى إلى مطلوب إذا أدى إلى مطلوب. وأما إذا لم يؤدي إلى مطلوب بل أدى إلى العبد مثل أن يعتبر ويتبصر ثم يتخذ من هذا النظر يتخذه وسيلة إلى الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى أو إلى وصف الله تعالى بالظلم فما أشبه ذلك مما يقع من دار المنكرين، فإن هذا ضرره كبير والعياذ بالله. لكن من نظر بيعتبر، من نظر بعين العقل والعدل، فلابد من الأمرين عقل وعدل. فبانتفاء العقل ما يعرف الإنسان، وبانتفاء العدل يظلم. فعلى كل حال في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن ينظر ويتأمل في الأمور لا سيما في أمور المكذبين. وفيه دليل على أنه ينبغي في مقام التحذير استعمال أغلب الألفاظ وأشدها تأثيرا بقوله دمرناهم ولم يقل أهلكناهم، فإن التدمير أعظم وقعا في النفس والنفس تنفر منه أكثر. ولهذا قال أنا دمرناهم. وفي هذا دليل لأجلي أيضا على أن العقوبات إنما تأتي بأسباب المرء حيث جعل هذا التدمير عاقبة نفسهم عاقبة نفسهم. وهذا يدل عليه أيضا قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في سقوط أهل الكتاب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأرسلنا من جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من فوقهم من الثمار الطويلة ومن تحت أرجلهم من الزروع التي تحت الأرض. وفي قوله أيضا كيف كان أن دمرناهم وقومهم أجمعين، في هذا دليل على أن العقوبة فعم، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس على أعمالهم. العقوبة قد تعم ولكن يبعث الناس على أعمالهم، وهذا مشاهد، سواء كانت العقوبة من الله يعني من فعل الله أو من فعل العباد. يسلط الله تعالى بعض عباده على بعض فيدمر هذا المتسلط على الصالح والطالح، ولكن يبعث الناس يوم القيامة على أعمالهم ونياتهم. أو ينزل الله تعالى حارثة من عنده، نعم، كالطيرانات والرياح وغيرها، فتدمر الصالح والطالح، ويوم القيامة يبعثون على نياتهم. وإنما كان كذلك الحكمة عند الله سبحانه وتعالى لأجل أن يستقيم الناس على أمر الله، لأن أنا إذا علمت أن المصيبة ستعم فأسعى في إزالة السيئة الموجبة للعقوبة، ولا لا؟ لكن لو نحن نعلم أن العقوبة تخص العامل ما استقام الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، أليس هكذا؟ ولذلك يجب أن يكون خوف الإنسان من معاصي غيره كخوفه من معاصي نفسه، لأن العقوبة واحدة إذا نزلت عمه. بل إن المعاصي سبحان الله كالدخان، كالدخان يسرع من شمه وإن لم يكن في بيته، نعم. ولذلك معاصي الناس اليوم أثرت حتى على أهل الخير البعيدين منهم، يعني أهل الخير لو سألتهم وقلت هل تجدون في قلوبكم ما كنتم تجدونه قبل سنوات من الإنابة إلى الله والخشوع والخضوع ومحبة الخير، لو سألتهم، نعم، لأجابوا لا. كان من الناس اللي ماتوا قبل 30 سنة أو أكثر، هذا لما معلوم منهم سلم من هذه الفتنة، لكن حتى اللي موجد الآن قلوبهم قبل نحو 30 سنة أصلح بكثير من اليوم، مع أن حالهم هي. تجد الإنسان مثلا في مسجده إمام ولم يلتفت للدنيا ولم يشتغل بها، تجد الإنسان مثلا في أهله ما يلتفت لأحد غيره، ومع ذلك تأثر في قلوبه، لأن المعاصي مفاسد، المعاصي مفاسد مهما كانت. ولكن مع هذا حتى يأتي الله تعالى ببركان عظيم يثبت هذه الأشياء، يقيد الله تعالى الأمة الإسلامية طائفة منصورة ظاهرة فتدبر كل هذا الأمر، نعم. وهذا لا بد من عمل، الركود ما ينفع، الركود ما في السلام أبدا، لا بد من العمل، ولكن على هدى مستقيم وبحكمة بالغة. لأن اللي يضر الدعاء إلى الله، إن الحقيقة عبد الحمد وفي الفائد شاف أن اللي يضر الدعاء إلى الله الآن واحد من أمرين، إما جهل أو سفه، يعني إما أنه ما عندهم علم بين راسخ، فتجدهم يحرمون ما أحل الله ويوجبون ما لم يوجب الله، واضح؟ مثل ما يوجب من بعض الإخوان الذين يتشددون في الأمور يحرمون ما أحل الله أو يوجبون ما لم يوجب الله، وهذه مسألة عظيمة. أو يكون عندهم سفه، يعني ما عندهم حكمة في الدعوة إلى الله، فيكون عندهم تصرف وعنف أو تباطؤ في غير موضعه. ففي الأول يحصل رد فعل عنيف من المدعوين، وفي الثاني يحصل خناد من المدعوين يفوز القصة على الداعي. فلا بد من العلم والحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. يقول أما دمرهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. تلك بيوتهم خاوية، لما قال تنظر كيف كان عاقبة مكرهم، هذا عام مبهم، نص على شيء معين، وشو عليه؟ أن بيوتهم خاوية. إيش معنى خاوية؟
إما خالية
وإما متهدي مدمرة. نعم خاوية. وهذا قد نقول إن فيه فائدة وهي التبيين بعد الإجمال، لأن التبيين بعد الإجمال أوقع في النفس. فالشيء إذا جاء مجملا تتشوف النفس إلى بيانه ومعرفته، فإذا جاء إليها مبينا بعد الإبهام صادف أرضا يابسة تشرب الماء. لكن إذا بين من الأول مرة مرة ترى. نعم وهذا دائما تجدونه في القرآن، وقرينا إليه ذلك الأمر. مش ذلك الأمر، أن تابر هؤلاء مقطوع المستقيم. عندما سقط وقضينا إليه ذلك الأمر تجد نفسك هذا الأمر بأن مشروع الأمر هذا ينتجي أن دابر هؤلاء مقطوع المستقيم، يتبين لك الوقت هذا البيان بعد الإبهام. وفي هذا دليل على أن التدمير والإتلاف من أسباب الظلم، فقوله بما ظلموا، لأن الباء هنا للسببية، وفيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل. وفي هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى ليس بظالم، ما كان لا يعاقب إلا بسبب ذلك العبد، فمعنى ذلك أنه منتفى عنه الظلم سبحانه وتعالى. وفيه دليل على التحذير من الظلم، لأننا إذا تبينا أن التبليع من أسباب الظلم معناه أننا ننفر منه ونهرب منه، وفي التحذير من ممارسة الظلم سواء كان متعديا أو لازما، أي سواء كنت قبل منسك وقتها بالتقصير بواجب الله أو بالظلم لغيرك أيضا. وفيه دليل على أن هذه الحوادث التي يصفها الله عز وجل آيات من آياته، تدل على كمال قدرته وسلطانه وعلى كمال عدله أيضا. ولهذا قال إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية أي علامة على قدرة الله وسلطانه وعلى حكمته، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا تمثل المثال. وفيه رد على من ينكرون الحكمة، مثل من الجهمية، فإن الجهمية يقولون إنه لا حكمة لله سبحانه وتعالى في أفعاله، وخالفتهم المعتزلة تماما وقالت أفعاله مقرونة بالحكمة والحكمة موجبة. ولهذا قال يجب عليه الصلاة، وبعضهم قال يجب عليه فعل الأصل. وأما الجهمية فبالعكس، وهذا من المواضع التي اختلفت فيه الجهمية والمعتزلة، وإن كانوا يختلفون في كثير من الأشياء لكنهم يختلفون أيضا في أشياء أخرى، منها هذه المسألة: هل فعل الله لحكمة أو لمجرد مشيئة؟ الجهمية يقولون لمجرد مشيئة، والمعتزلة يقولون لحكمة، لكن غلوا في إثبات الحكمة، غلوا في إثبات الحكمة حيث أوجبوا على الله سبحانه وتعالى هذا أصلا. وقد مر علينا هذا في العقيدة، وبينا أن الصواب أنه يجب على الله تعرف الأصل أصلح، لكن لا بإيجابنا نحن، ولكن بما اقتضى حكمته، لأن يعني الحكمة تقتضي هكذا. نعم الأشاعرة مثل الجهمية. طيب، وفي هذا دليل على أنه لا ينتفع بالآيات إلا أولو العلم، بقوله لقوم يعلمون. أما من ليس من ذوي العلم فإنه يفوتهم شيئا كثير لا يعتبرون به ولا يستعظون به، ولهذا قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال تشمل الأمثال المعقولة والأمثال المحسوسة المشاهدة. نعم، فالله تعالى يضرب الأمثال المعقولة ويضرب الأمثال المحسوسة. نعم، يضرب لهم مثلا أصحاب القطر في جاء المرسلين إلى آخره، هذا ما يسمى المشهود المحسوس. نعم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيته، هذا من الأمثال المعقولة. والحاصل أن أهل العلم هم الذين يعقلون هذه الآيات ويعتبرون بها وينتفعون بها. وفيه دليل على فضيلة العلم أولا، وفيه دليل أيضا على الحث على العلم، لأنه إذا ثبت فضله فمعنى ذلك أن الله ذكره لنا لنتعلم. ولا شك أن العلم أنه من أفضل ما أنعم الله به على العبد، يعني ما بعد الإسلام نعمة مثل العلم، هي أفضل من نعمة الماء، وأفضل من نعمة قوة البدن، وأفضل من نعمة الجنين، ولا ما يعادلها إلا نعمة الإسلام فقط. ولذلك تجد أن العلماء، ولكن الذين مثلوا العلم بأن كانوا دعاة إلى الله وكانوا علماء ملة لا علماء دولة، لأن العلماء منهم علماء ملة يدعون إلى ملة والشريعة ويهدون بأمر الله، ومنهم علماء دولة يدعون إلى ما تريده الدولة، يتعرفون أول ما ظهرت بدعة الاشتراكية أو أول ما ظهر فسق الاشتراكية، لأنهم من زمان. صار أناس من أهل العلم في البلاد التي ظهرت فيها هذه البدعة صاروا يدعون إليها ويزعمون أن القرآن والسنة دل عليه، يجبون آيات. نعم، يجبون آيات تدل على هذا. نعم، مثل: ورد لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من الناس سمعنا في مترفات ما رفعناكم فأنتم فيه سواء. فأنتم فيه سواء، لا أنتم سواء في الرزق، الناس شركاء في ثلاث. وهذا يجب الحرصين الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم علماء دولة لا علماء من الله. وهذا كثير أيضا، وفيه أيضا محدثون دولة. مر علينا الذي قال المهدي لا صدق إلا في إبراهيم بن غياث، أو غياث بن إبراهيم، قال لا صدق إلا في نص أو خف أو حافر وسبي مهدي أو جناح. نعم، فالحاصل إن هذه بلا، لكن المراد بالعلم الممدوح هو العلم المؤثر بالعمل والدعوة، بالعمل والدعوة. والحقيقة أن مقام طلبة العلم ما هو مقام علم فقط ويكون العلم تابعا كأحمد بصدوره. نعم، إذا لم يكن هناك دعوة، أنت الآن وارث الأنبياء ولا لا؟ العلماء ورثة الأنبياء، ادعوا إلى الله، ادعوا مثل ما دعا الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فعلا ثم ادعوا، ما نقول ادعوا بجهل، الدعاء بجهل غرر عليك عن الإسلام أيضا، لكن فعلا وادعوا ولا تدعوا، واعلم أنك ما قلت كلمة تستعيدها وجه الله إلا كان لها تأثير. لابد، ونحن نضرب دائما لكم مثلا بقول موسى أمام السحرة وأمام فرعون وجنوده وعامة أتباعه، قالوا السحرة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمة ايش عملت؟ ولا قنبلة. فتنازعوا أمرهم بينهم، راحت معنويتهم واجتماعهم. وأخيرا آمنوا بالله، أعلنوا إعلان كامل وتصميم وعزم، سبحان الله أعطاهم إياه بهالله، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فوعدهم قد تعامل أيديكم معذرة من خلاف إسجالا لما إجرت على ما جاءنا من نبينا في أليفتنا فقضنا عن فقاه تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. في هذا دليل على أن الإيمان والتقوى من أسباب النجاة لأن قوله أنجينا الذين آمنوا حكم معلق بوقت والحكم إذا علق بوقت دل ذلك على علية هذا الوقت وتأثيره في الحكم فيكون فيه دليل على أن الإيمان والتقوى وهي متضمنة للعمل الصالح من أسباب النجاة. هذا الثانية الحث على الإيمان والتقوى لأن كل إنسان عاقل ينبغي له أن يثبت أسباب النجاة فيكون في الإخبار عن نجاتهم الحث على السبب الذي في نجاتهم. الفائدة الثالثة بيان عدل الله سبحانه وتعالى حيث أخلص من يستحق الإهلاك وأنجى من يستحق الإنجاء وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الفائدة الرابعة أن صالحا ومن معه كانوا مؤمنين مستحقين بهذا الوقت الإيمان والتقوى لأنهم هم الذين أنجوا من هذه العقوبة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال. في هذا دليل من الفوائد على أنه ينبغي إبرار الغرض الذي من أجله أرسل الرسول لأن الرسل كلهم كافة أرسلوا لتوحيد الله لكن بعضهم يبين مع الأمر بعبادة الله أنه أرسل لهذا غرض وذلك ولوط هنا بين الله تعالى أنه أرسله لغرض امتثال قومه من هذه الساحة العظيمة. ولوطا إذ قال لقومه معنه لا بد أنه قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لكن لما كانت هذه الفاحشة ظاهرة فيهم بينها الله تبارك وتعالى. نعم
لماذا المتعمق
في الشعب حتى لا يقال بك طالبهم أولا بالإيمان ثم بهذا ومن هنا فيما قص الله
قرن
بالواضح ما تفهم أنها الفورية لا تفهم التعقيد ما تفهم
لأن
لا حتى تعرفوا ما تفهم على المخالف ما تفهم على المخالف وإن يكون مثلاً أخطأوا في هذه العملية مع تطبيق العبادة ويكون العمل بعبادة الله من هذا الأمر بالاستمرار عليه أو أنهم يأمرونهم ثم بعد ذلك إذا استقر الإيمان في نفوسهم نهوهم عن همهم عليه. فكاد كان أن الرسل يرسلون إلى قومهم لقوله إذ قال لقومه ولم يبعث أحد إلى عموم الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة بيان عظم اللواء وقبحه وأنه في قمم الفوائد لقوله أتأتون الفاحشة. رابعا بيان وجود الإنكار على من أتى هذه الفاحشة وقوله أفأتون يعني الهمزة هنا للاستفهام والتوبيخ ولا شك أنه يقر عليه، لكن بماذا يعاقب؟ في شريعتنا يعاقب بالقتل مطلقا، سواء كان محصنا أم غير محصن. وهذا هو ما دل عليه الحديث الذي في السنن وصححه الحاكم وغيره من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. وهو الذي أجمع عليه الصحابة كما حكاه عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنهم اختلفوا كيف يقتل، هل يقتل بالرجم أو بإلقاء بنساءه وأجزائه بالحجارة، أو يقتل بالسيف، أو يقتل بالإحراق بالنار. اختلفوا في هذا، المهم أنهم اتفقوا على قتله، وتكون كيفية هنا راجعة إلى الإمام. إذا رأى أقوى كيفية ترجع عن هذا العمل الخفيف فإنه يثبته. وفيه دليل على أن الفواحش تكبر بحسب ما يقترن بها، بقوله: وأنتم تكبرون. فإن هذه الفاحشة منكرة، ولكنها إذا كانت علما وسهرا يذكر الناس بعضهم بعضا فيها صارت أقبح وأعظم. ولهذا أتى بجنة الحالية في قوله: وأنتم تكبرون. نعم. ما لا يجب قتل ما لها حد كيفية في قتل. لا حسب ما يكون غادر تعالى هو أبو بكر رضي الله عنه، وفعله أيضا إسلام بن عبد الملك، وفعله عبد الله بن الزبير. ما ذكروه ما أنكر عليه. وهذه الخمس فوائد. ثم قال: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. في هذه الآية من الفوائد: أولا قبط فعل هؤلاء، وهذا مع الآية الأول وأنتم تجهلون يكون قبح من آية آخر، وهو أنهم يأتون رجال الذين ليس لهم حق في إسلامهم ويدعون النساء التي خلقهن الله لذلك، فتأتون الرجال شهوة من دون النساء. الفائدة الثانية أن هذه الشهوة إنما تصدر عن جهل لا بمقتضى الطبيعة، وإنها عن سفه في الإنسان بقوله: بل أنتم قوم تجهلون. كأنه قال إخوانكم إياهم شهوة ليس له محل، ولكن الذي أوجب ذلك لكم أنكم قوم ذو جهل فلسفة، بل أنتم قوم تجهلون. الفائدة الثالثة بيان ما عليه هؤلاء القوم من المظهر الاجتماعي الفاسد، لأنهم إذا كانوا يأتون رجال ما بقي منهم رجل حقيقة، صاروا كلهم بمنزلة النساء، إلا أنه إذا كبر الإنسان ارتفع عن أن يفعل به وصار فاعلا، فهم في حال الشباب مفعولون بهم وفي حال كبر فاعلون. ولهذا يعتبر هذا الخطاب الاجتماعي في الذكر من أخذت الخطابات. ورابعا أن هذه الفعلة من السفه العظيم لقوله: بل أنتم قوم تجهلون، فأتى بالجملة الاسمية الدالة على السقوط والاستمرار. قال الله تعالى مبينا: شهوة بمقتضى الطبيعة. ما عندي في نقضي في البيتال إن على أفتد المحسنين لا يمنع من نفس الأمر بالسوء تبعي لما يخالف السر الطبيعة. ولهذا قال بعض العلماء إنه ليس فيه حد ولا عقوبة، لأن النفس تنفر عنه بمقتضى الطبيعة، فهو كأكل التسر بالبول وأكل الغائط. نعم، ولكن هذا نفسه صحيح أن بعض النفوس الثاقلة قصد إليه. الزنا
يعني
الزنا محرم بأصل
الشريعة،
إيه؟ لا بمقتضى الطبيعة، لأنه زنا، ولهذا لو تزوجها هل له ذلك. أما هذا فهو محرم بمقتضى الشريعة والطبيعة، حتى النفس تنفر منه إلا نفسا مقلوبا على أمره. ولهذا قال لهم بل أنتم قوم تجهلون، ليس هذه شهوة طبيعية تأتي لها الطبيعة، وهو حقيقة كيف الإنسان هو مثلا يستعملها بمحل اللي هو محل الخبث والأنفان والأقدار. نعم، ربما يعلق به شيء من ذلك ويدع المحل الطاهر الذي أباحه الله. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. جواب خبر كان مقدم، وأن قالوا اسمها مؤخر، وهذه جملة للحصر، يعني ما كان جواب قومه أن ينقادوا ولا أن يقفوا موقفا سلبيا من دعوته بحيث لا يقبلوا، بحيث يتوقفون عن القبول وعن المعارضة، بل كان جواب قومه والعياذ بالله اللجوء إلى القوة وإلى العنف. إلا أن قالوا، أي قال بعضهم لبعض، أخرجوا آل لوط من قبلهم. أخرجوا الفاعل يعود إلى أهل الحل والعقد القرية. نعم، وقول آل لوط من قريته، أتوا بهذا التعبير إشارة إلى أن لوط ليس منكم، وإنما هو حكومة قارئة هادفة على محل، فيجب أن ننزه منه، لأن لوطا كما هو معروف أرسل إلى أهل سدوم وليس منهم، ليس منهم. ولهذا قال أخرجوا آل لوط، يعني الذين جاءوا ووفدوا إليكم وليس منكم، من قريتكم. لم يقولوا من القرية، بل قالوا من قريتكم للإغراء بإخراجه، من قريتكم إغراء بإخراجه، يعني كانهم يقولون هذه قربكم، هذا الذي جاء شديدا عليها ويريد أن يناقضكم وأن يقف ضدكم، أخرجوه وقال أهلكم ما هي، أخرجوا على لوطن من قريتكم. و ياتي سلفا الفائده في هذا، من بعض الناس اذا ضاق ذرعا بالدعاه المسلمين يقولون اصبر هذا من ادراكهم، قال لا تتكلم في هذا المسجد ما هو مسجد او ما اشبه ذلك. من قلتكم انهم اناس يتطهرون، الجمله التعليل لما سبقها من حكم وهو الامر بالاخراج. اخرجوهم لماذا؟ لأنهم أناس يتطهرون من أدبار الدفاع، فجعلوا علة العقوبة ما هو من أسباب رفع العقوبة، فإن تطهر عن هذا حسن يقتل المدح والثناء الجميل على من تطهر منه، وهؤلاء جعلوه بالعكس، لأنهم والعياذ بالله إما فائقون يعرفون الحق ولم يعملوا به، وإما ظلوا يغلوا عن الحق وعموا عليه ما شاء الله العافية. والغالب أنهم فائقون، لأن هذا معروف لدى البشر أن الطبيعة تنفر منه ولا أحد يقبله. وقوله إنهم أناس يتطهرون، هل هم أرادوا الحقيقة وأن هذا الفعل حديث وهؤلاء يريدون التطهير، أو أراد يتطهرون بزعمهم وأن هذا الفعل ليس نجسا لكن هؤلاء يريدون أن يتطهروا منه؟ الأقرب الأخير، لأنه هو مقتضى حالهم، مقتضى حالهم أنهم رأوا هذا المنكر معروف وهذه الفاحشة يسيرة فتمسكوا به. وقول إنهم أناس يتطهرون، أناس نصرة والمنكر غير معروف، وكل هذا بقصد التباعد منه والإغراء بإخراجه. قال الله عز وجل فأنجيناه وأهله، لما عزموا على إخراجه أمره الله تعالى أن يخرج بأمر الله، فإنما لا يتحدث إليه، وأمره أن يسري بأهله إلا إن رأته كانت من الغابرين، فترى بأمر الله. ولما بعد عن القرية أهلك الله تعالى أهل القرية صباحا، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فأرسل الله عليه حجارة من سجيل فجعل عاليها سافلة، ولهذا قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته. الاستثناء متصل ولا منقطع؟ لا لا منقطع ولا
منقطع؟
طيب هنا إذا منقطع فأنجيناه وأهله إلا امرأة، وفي هذا دليل على أن المرأة من الأهل، لأن الإنسان يأهلها ويأوي إليها وخلالك هي بالنسبة إليه، فالزوجة من أهل الإنسان، كما أن أقاربه من أولاده وآبائه هم أيضا من أهل. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، قدرناها من الغابرين أي سرنا عليها وقدرنا عليها، ولهذا قال جعلناها بتقديرنا من الغابرين الباقين في العذاب، الغادر بمعنى الباقي، فالمعنى أنها هي باقية ولم يفي بها. نعم، فكانت والعياذ بالله من الهالكين، إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وهذا هو معنى قوله تعالى وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فإن هذه الخيانة ليست خيانة فرض وعرض، وإنما هي خيانة كفر، لأنهما أظهرتا أنهما مؤمنتان وهما ليس كذلك، فبهذا صارتا خائنتين. قال إن امرأته قدمها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا، وهو إجارة السجين أهلكتهم، فساء بئس مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. أمطرنا عليهم مطر، لهذا دليل على أن المطر ليس خاصا بالماء، وكل ما حسب به الإنسان من خوف يسمى مطرا، ولهذا قال أمطرنا عليهم مطرا، والمطر الذي أصابهم ما قاله المؤلف إجارة السجين، كما قال الله تعالى في آية أخرى وأمطرنا عليها، وفي آية ثانية وأمطرنا عليه حجارة من سجين. هذه الحجارة أهلكت وجعلت عالي القرية سافلة، بمعنى أنها تخلص عليه، بمعنى أنها تهدمت عليهم حتى صار عاليها سافلها، يعني إذا انهدم البناء صار أعلاه أسفل. هذا هو الضار. وأما ما روي من أن جبريل حملهم من تقسيم الأرض السفلى وأنه قائد بهم حتى سمع أهل السماء نداء كلابهم ونهيق حميرهم ثم قلبهم، فإن هذا لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقرب أن هذه الحجارة لما أصابت قريتهم صار عليها سفلة، انهدم البناء فصار أعلاه أسفله، فساء بئس. إذا ساء فعل النار مجرد عن الزمن، وإنما هو لإنساء الذنب. نعم، مثل حسن في بعض الأحيان، حسن أولئك رفيقا، هذا فعل لإنساء النفس. وساء مثل هذا ساء مطعم الليل، هذا أيضا فعل لإنساء الذنب. قال مطر المنذرين بالعذاب مطرهم، مثل مطرهم، لأن ساء مثل بئس، فبفاعل وبمنكره المحفوظ، المحفوظ بالذنب هو المنكر المحفوظ. فإذا نقول في إعرابها ساء فعل ماض ومطر فاعل وهو مضاف إلى المنذرين، والمحفوظ بالذنب محفوظ. تقريره مطرهم، ساء مطر المنذرين مطرهم. وهذا المخصوص أحيانا يتقدم وأحيانا يأتي بعد بدله اسم منصوب يجعل بدلا يجعل تمييزا يكون بدل هذا المخصوص. قال الله تعالى ثم قال قل الحمد لله، قل يا محمد الحمد لله على إذار على هلاك كفار الأمم الخالية. قل الحمد لله، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يمكن أن يوجه إليه من العقلاء. وقولها الحمد لله أطلق هنا ما يحمد عليه، فهو أعم مما قاله المؤلف، وإن كان السياق يقتضي ما قاله المؤلف لكنه يجب أن يؤخذ بالعموم، ويكون من جملة ما يحمد عليه إذاك الكفار، إذاك الكفار، لأنه دال على عدله بأهداف هؤلاء وعلى قوله بالأنبياء والمؤمنين حيث أخذ أعداءهم. ولكن نقول الحمد لله هذا عام يحمد على كامل أوصافه وعلى أحاسن أفعاله، فأفعاله كلها حسنة وصفاته كلها كاملة، فيحمد على هذا وعلى هذا، ويكون إدراك كفار الأمم من جملة ما يحمد عليه. وهذا هو السر في أن الله تعالى لم يقل قل الحمد لله على هذا، بل قال قل الحمد لله ليكون الله تبارك وتعالى محمودا على كل حال، ومن جملة ما يحمد عليه إهلاك المسجدين للرسل. وسلام على عباده الذين اصطفى هم، هذا مقول قدره معلق. وسلام على عباده الذين اصطفى، هل هو داخل في ضمن المقول؟ يعني قل الحمد لله وقل سلام على عباده الذين اصطفى، فيكون الانسان مامورا بالثناء على الحمد لله وبالدعاء على عباد الله الذين اصطفى، بالدعاء لهم بقوله وسلام على عباده الذين اصطفى. أي جملة مستقلة خبر من الله سبحانه وتعالى لأنه سلم من اصطفى. وعند في احتمال للأمرين، لكن أيهما أقرب إلى السياق؟ مقابل الكفار الحمد لله على عباد الكفار. والله فيها احتمال، ما يترجح عندي احد من الاحتمالين، لان لكل منهما وجه. فالانسان مامور حيث ان يحمد الله، ومامور بان يسلم على عباد الله. وكذلك أيضا الله تبارك وتعالى محمود على كمال صفاته، ثم إقراره بأنه سلم هؤلاء هذا أيضا مما يحمد عليه، لأن زوال النقم كجلد النعم. ويكون في هذا فائدة، وهو أن العباد الذين اصطفاهم الله قد أحل عليهم السلام، أحل عليهم السلام، فلا ينالهم ما نال هؤلاء الكفار، ويكون الله تعالى محمودا على الأمرين، على إغاثة الكفار وعلى تسليم عباده الذين اصطفى. وقولها الذين اصطفى بمعنى اختار، وفي هذا دليل لم تصف هذا دليل لأنه لا اختار الذين اصطفى أي اختارهم، والله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يختار ما يخلق ويصفيه. ومن جملة ما اختار من بني آدم اختار الأنبياء كما قال الله تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين، واختار أيضا المؤمنين، فإن المؤمنين بمثل الكفار مصطفون، والأنبياء صفوة الصفوة. والاصطفاء كغيره من الصفات التي تكون متفاوتة بحسب ما قام به العبد من أسباب الصفر. فكلما كان الإنسان أقوم بعبادة الله وأشد تعظيما لله سبحانه وتعالى كان أشد اصطفاء. الله في تحقيق الهمزتين الله، وإدلال الثانية عرفا الله، وتفصيلها الله ما بين تفصيل، وإدخال ألف بين المشهدة والأخرى وترتيب. نعم، تحقيقها من جهتين، الدال الثانيه الف هذه وقع تسجيلها تحقيقها من جهتين الله الله، الدال الثانيه الفا هي قرعت من اول الله. التسجيل فيه صفتان، يدخل بينهما ألف بين الهمزة والمكسرة ويفهم، فتكون قراءات الآن أربع، قراءات أربع. نعم، القراءة الثالثة تسجيل همزة الثانية لكن فيها ألف أو بدون ألف. فقرأ فصار قراءة أربعة الآن. ثم قال الله خير خير لمن يعبده أما يشركون بالفاء والياء أي أهل مكة به الآلهة خير لعابديها. قول الله خير خصه المؤلف بخيريته لمن يعبده والصواب أنها خيرية مطلقة لمن يعبده وهذا يقتضي الإحسان ولكماله وهذا يقتضي الجلال والعظمة. فهنا ما نقول الله خير لمن يعبده فقط بل الله خير في كل صفاته وفي إحسانه وعطائه لأن الآية مطلقة فيجب إطلاقها وإطلاقها أكمل من تقييدها. نعم لأن مثلا قد يكون هذا خيرا لمن يتعامل معه لكنه ليس فيه خيرية مطلقة. يكون هذا الرجل يتعامل مع شخص وإذا عامله أعطاه فوق ما يستحق لكنه في الصفات الأخرى ربي ويجي آخر جيد يخير في الصفات الأخرى لكن إذا تعامل معه هذا الرجل ربما لا يعطيه ما يستحق فيكون الأول خيرا له من الثاني ومع ذلك فهو ناقص. فقول المؤلف خير لمن يعبده هذا فيه نظر أولا أنه تقييد للمطلق بلا دليل الثاني أن هذا التقييد لا يقتضي الأصلية ولذلك يجب أن يقال الله خير في كل شيء في صفاته وفي ثوابه وجزائه لمن يعبده. نعم أما يشركون يعني أم الذي يشركونه مع الله من الأصنام وغيرهم والجواب ماذا الجواب بل الله خير الجواب بل الله خير. نعم ولهذا ينبغي لك إذا قرأت مثل هذا أن تقول بل الله. وهذه المعادلة لا تقتضي المقاربة أو المماثلة فإنه قد يفاضل بين الشيئين مع خلو الطرف الثاني منهما. قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا مع أنه ليس في مستقر النار خير وليس فيها حسن مقيل. نعم بل إنهم يقولون يفضلون في بين أمرين متعاكسين فيقال مثلا الشتاء أشد من القيد الشتاء أشد من القيد مع أنهما أو يقول بعد أبلغ منها الشتاء أحر من القيد أبرد من القيد مع أن القيد ليس فيه برودة. فالحاصل إن هذا ما يقتضي المماثلة أو المساواة ولكن هل يقتضي النقص؟ نعم يقصد النقص لأنه يهم المشاركة إلا في مقام التنزل في مقام التنزل فلا يقصد النقص. يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العقل لكن عند التنزل لا يدل على النقص. فهذه الأصنام التي يشرك بها مع الله يريد منها عابدوها أن تنفعهم بجلب النفس أو دفع الضرر فنقول لهم أيما أصنام الخير أو أم الله من باب التنزل مع القصر لأن هؤلاء يدعون أن فيها خيرا في آلهتهم فيقال لهم الله خير أما يشركون يعني على فهمكم، وإن كان ليس فيها خير إطلاقا. وقوله أما يشركون، أم هذه مستقلة ولا منقطعة؟ لا ما اسمه فيه أمي الذي يشركون، يعني المعادلة بين ذاتين لا بين معنى خاصة لو كان خاصة بين المتصل والمنقطع حتى أحكم عليه. وغير المتصل معناه أن تكون بين متعادلين، وأما المنقطع فتكون بين متباينين. هذا الفرق، يعني أن الثاني منقطع عن الأول وهذاك متصل به، فإذا قالت بين متعادلين فإنها ثم متصلة. وأيضا فرق آخر لفظي، أن المتصلة يسبقها همزة الاستفهام، أزيد قائم أم عمرو، فيذكر فيها المعادل ويسبقها بهمزة تحقيقا أو تقديرا. وأما التي منقطعة فلا تدخل بين متعادلين ولا يلزم منها ولا يكون قبلها همزة. هذه الآن قبلها الهمزة الله خير، وهي أيضا بين متعادلين، خير الله خير عما يشركون. قال الله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل في التاء والياء، يعني أما تشركون أو أما يشركون. قال المؤلف في التاء والياء أي أهل مكة به بعد طيب. قال آلهة خير لعابديها أمن خلق السماوات، وقد المؤلف قال قدرها مرة ثانية يكون بسم لا من دور آل آل آلهة خير لعابديها أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فيه الثاب وعيدة وتسلم فيه حدائق ذات بهجة حسن ما كان لكم أن تنبتوا شجرها بعد ما فتح عليك أإله مع الله لا آخرين. قول المؤلف آل آلهة خير من الله واضح، وعلى هذا فتكون أن أيضا متصلة، تكون أن متصلة أمن خلق، وخلق بمعنى أوجب بتقدير، لأن الخلق لا بد أن يسبقه تقدير، والإيجاد تعمم، قد يوجد الإنسان الشيء بلا تقدير ولكن الخلق لا بد فيه من تقدير. أمن خلق السماوات والأرض، بعضهم يقول السماوات ليست مفعولا بها، وإنما يقال مفعولا مطلقا وليست مفعولا بها، لأن المفعول به يقتضي أن يكون ما وقع على الفعل سابقا على الفعل. وهنا السماوات ليست سابقة على خلقه، وعلى هذا فقل إنها مفعول ولا تقول به. نعم، لكن هذا بالحقيقة من الفلسفة التي ليس لها معنى، لأن خلق أوجد السماوات، المفعول به أو الفعل واقع على الإيجاد، واقع على الإيجاد، وإن كانت السماوات قبل الإيجاد ليست موجودة. هم يقولون المفعول به لا بد يكون سابق على الفعل، ضربت زيدا، زيد سابق على الضرب، أكلت الطعام، الطعام سابق على الأكل، صنعت الطعام، حولت من حال إلى حال أيضا سابق على الضرب. لكن خلق السماوات يتابق على الخلق. لا مثلا لا تقول مفعول به لأنه ما وقع عليها فعل الفاعل إذ هي لم توجد إلا بفعل الفاعل. وتقول أقول مفعول به لا به ولا فيه ولا معه ولا له. نعم لأن المفاعيل خمسة كما هو معروف لكم. مفعول لا مفعول غير معدا بحرف ومفعول معدا بحرف بالباء أو بالسين أو باللام أو بما. نعم هذا المفاعيل. ولكن هنا نقول حقيقة هذا محض لأن خلق معناها يدل على الإيجاب والإيجاب سابق على الموجود لأن به يحصل الوجود فلا حاجة إلى هذا السماح ونقول السماوات مفعول به ونكبر الباب ما نحرقها. نعم المفعول مطلق مثل ضرب ضربا هذا يسمونه مفعول مطلق ما يعد بالباء ولا بالباء يوجد تكون مثل هذا وإن كان من الموافقة للفعل يعني مثل المطلق يكون بمعنى الفعل. قال أمن خلق السماوات والأرض والسماوات يذكر بلفظ الإفراد والجمع كثيرا في القرآن والأرض ما ذكرت إلا بلفظ الإفراد إلا أن الله قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وإلا فبقية الآيات لأن حتى في هذه الآية ما ذكرت إلا مفرد ولم يقل ومن الأراضين مثلهن لكنها وردت في السنة مجموعة ومبين أنها سبع. وأنزل لكم من السماء ماء. ماء هذا مفعول ولا مفعول به؟
أنا قاعد مفعولين.
لا لا مفعول به. إيه مفعول به. وأنزل لكم اللام للتعليل أو للإباحة ولكنها للتعليل أبلغ لأنها إذا كانت التعليل ثمرت الإباحة وثملت ما يكون به النفع من هذا الماء وإن لم يلمس. وأنزل لكم من السماء مراد السماء هنا العلو والدليل على ذلك أن الماء هذا ينزل من السحاب وقد قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض دل هذا على أن المراد بالسماء هنا العلو المراد العلو. وقوله ما أن فأنبتنا فيه التفات من الغيبة إلى التخلف وين الغيبة؟ أمن خلق وأنبت وهنا قال فأنبت والالتفات فيه فوائد هات واحدة منها
إذا صار على
وسيرة
واحدة فإن
خاطب
يمل
واحدة وإن
سد
معه يقفل عنه
إذا تغير
مجرى الخطاب ينفذه. نعم طيب هذا واحد هذا الثاني
كان وضع الكلام
مو على الكلام
مثلا صارق نفسه أنا هذا
يعني أروع يعني حسنة طبيعية خطيقة. طيب الفائدة الثالثة ها محمد يا فيه ها
كما
وقفت عنه نصف جائمة